الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، أن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعام النجاسة طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عنها. ويجزئ في بول فلان لم يأكل طعاما لشهوة نظره وهو رمه بالماء. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير وكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. وتطهر الخمرة بإلائها إن انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الإبر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الأدمي والسمك والجراد ما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراري، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر عنفه النجاسة، فبوله وروثه وقلبه ونبيه وبدنه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه طاهر، والطيح والدم والصليب نجس، لكن يعفى في الصلاة عن يزيد منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائط، ويضر يسير متفرق بثوب لا أثر، وطين شارع ظلت نجاسته وعرق طريق من طاهر طاهر، ولو أكل هر ونحوه من حيوانات الطاهرات كالنفس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من ماء لم يضر، ولا يكره سوء حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. باب الحيض: لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض أشياء منها الوقت في الفرج والطلاق والصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وكذا الوضوء فيه إن خابت تلويذا. ويجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوقت فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحلو والتحريم، وهي دينار أو نصف على التخيير وكذا هي إن طاوعت. ولا يباح بعد انقضائه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بالوضوء في المسجد. وانقطاع الدم لأن لا تتغير كتلة احتشت بها في زمن الحيض طهر، وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة، تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تميل، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتحصيله، وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة، وكذا يفعل كل من حدث الداعي. ويحرم وطن المستحاضة ولا تكثر، والنفاس لا حد لأقله وأكثره 40 يوما، ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان، فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لكن يكره وضعها فيه. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. وفي وضع النفساء ما في وقت الحائض. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لحصول الحيض وقطعه.
قال المؤلف: باب إزالة النجاسة، أي أحكام إزالة النجاسة ووسائلها. وتلاحظون أن النجاسة على نوعين، نجاسة عينية مثل نجاسة الكلب والخنزير، هذه لا تطهر ولو غسلت مئات المرات أو آلاف المرات. النوع الثاني نجاسة حكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، فإنه تزال عين النجاسة ويغسل المحل فيعود على أصل الطهارة. مثال ذلك بول وقع على ثوب، يعتبر الثوب نجسا. قال يشترط لكل متنجس، تلاحظون عبر بكلمة متنجس ولم يعبر بكلمة نجس، يعني يريد النجاسة حكمية لا العينية، 7 غسلات. إذا كانت النجاسة على الأرض تكفي فيها غسلة واحدة، في حديث الذي بال في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمرهم أن يجعلوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. كم مرة؟ اكتفى بمرة واحدة، غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. أما النجاسة الواقعة على غيره، مثل ما لو وقعت النجاسة على الجدار أو وقعت النجاسة على ثوب، فحينئذ إذا أردنا تطهير هذا المتنجس فكم مرة؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 3 أقوال. القول الأول أنه لا بد من غسلها 7 غسلات، ومذهب الإمام أحمد لورود هذا عن بعض الصحابة، ولحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فدل هذا على أن كل نجاسة تماثله، فلا بد من غسلها 7. والقول الثاني أنه يكفي غسلها 3 غسلات، هذا أيضا قد ورد عن بعض الصحابة. والقول الثالث أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. ولعل هذا القول أظهر، لأن الأدلة الدالة على إزالة النجاسة لم تشترط أن تكون 7 مرات. في حديث فاطمة أنها سألته عن المرأة يصيبها الشيء من دم حيضها، فقال لتغسله، فلم يشترط عليها تعداد الغسلات. منشأ الخلاف هو هل يعطى بقية النجاسات حكم سؤر الكلب، أو أننا نقول لكل محل حكمه. وقد يستدل على هذا بمفهوم اللقب، ففي الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، يدل هذا على أن غير الكلب يخالفه في الحكم، هذا مفهوم لقب. لماذا قيل لقب؟ لأن الكلب اسم ذات، اسم ذات ليس مشتقا، فتعليق الحكم به يجعل الحكم ثابتا في محل. هل نأخذ منه نفي الحكم عما عداه؟ فنقول ما عدا الكلب لا يوصل سوره 7. والأصوب أن مفهوم اللقب ليس بحجة، ثم لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لا في إثبات ولا في نفي. إذا كان النجاسة واقعة من كلب، فحينئذ هذه النجاسة على أنواع. النوع الأول نجاسة ذاتية للكلب، مثل ما لو وقعت يده أو جلده، نجاسة ذاتية، فهذا لا يمكن تغسيله ولا تطهيره. إذا وقع شيء من الكلب، النوع الثاني، إذا وقع شيء من نجاسات الكلب على محل، مثل بولة أو غائطة، إذا وقعت على محل فهل يغسل سبعا؟ ظاهر المذهب أنه لابد من غسل السبع، لكن الحديث ليس فيه إلا الولوء، فنقتصر على محل الحديث، لا نثبت السبع إلا بدليل. النوع الثالث، ما إذا سال لعاب الكلب على بدن إنسان أو ثيابه، فهل نقصر الحكم على السور وهو باقي ما شربه الكلب، أو نعممه فيما وقع عليه لعابه؟ السور المراد به فضل الماء بعد الشراب. الحديث فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فعلق الحكم هنا بالولوء، فهل نقول الحكم يقتصر على هذا المحل الولوء، أو نقول نلحق به ما كان يماثله؟ هذا مبني على إعمال مفهوم المخالفة في هذا اللفظ، هذا يسمى مفهوم شرط. إذا ولغ الكلب في إناء يفهم منه أنه إذا لم يلغ، إذا لم يكن هناك ولوغ فلا يغسل سبع، ولعل القول يعني أظهر. أن الحكم يختص بالولوء، حكم الغسلات السبع يختص بالولوء. إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله سبع غسلات، إحداهن بالتراب، لماذا لم نقل الأخيرة أو الأولى؟ لأن القيد بالتراب اختلف في الأحاديث، ومرة قال إحداهن، ومرة قال أولاهن، ومرة قال أخراهن، ومرة قال عفروه الثامنة بالتراب. والقاعدة أن المطلق إذا قيد بقيود مختلفة سقطت هذه القيود. هل يقوم غير التراب مقامه مثل الصابون والأشنان، أو لا بد من التراب؟ التراب اسم ذات، ومن ثم لا يؤخذ منه شيء بواسطة مفهوم المخالفة، يعني مفهوم لقب، مفهوم اللقب ليس بي. لكن هل نثبته بالقياس فنقول الصابون يقاس على التراب، أو لا نلحق غيره به؟ هذا مبني على مسألة هل المعنى والعلة معروفة هنا؟ فمن قال العلة معروفة وهي زيادة التطهير قال يلحق بالتراب الصابون، وهذا مذهب أحمد. ومن قال العلة غير معروفة قال لا يلحق غيره به، هل يلحق الكلب بالخنزير؟ هذا موطن خلاف، سبب الخلاف وسبب الخلاف السابق، وهو هل المعنى معروف؟ فقال طائفة المعنى معروف، وهو نجاسته وخبثه، والخنزير أكثر نجاسة وخبثا فنلحقه به. ومن قال المعنى غير معروف قال لا يصح الحاق الخنزير به إلا بدليل. يبقى هنا هل يجب 7 غسلات أو يكفي غسلة واحدة والباقي مستحب؟ قال الإمام مالك يكفي غسلة واحدة، والجمهور على أنه لا بد من 7 غسلات. لماذا وقع الخلاف؟ منشأ الخلاف هو أن وجوب الغسلات 7 ثبت بخبر أحد، والقياس أن الخنزير أن الكلب يماثل بقية الحيوانات في حكم سورة، يماثل بقية الحيوانات النجسة في سورة. وأن القياس أيضا أنه كما لم يجب غسل الحيوان المصيد الذي صاده الكلب 7 مرات فهكذا لا يجب غسل الإناء 7. ولذلك ورد عنه قوله عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. الجمهور على أن خبر الواحد مقدم على القياس. خصوصا أن القياس هنا فيه ما فيه، لذلك الصواب أن خبر الواحد الصحيح لا يمكن أن يخالف القياس الصحيح. والقياس هنا ليس بصحيح، لأن الكلب عند الولوء يخرج لسانه ويجعل لسانه تقع على الماء، فينتقل من اللسان والفم ما ينتقل، بخلاف الصيد فإنه إذا صاد صاد بأسنانه لا بلسانه وهو لا يأكل منه. قال ويضر بقاء طعم النجاسة. الفرق بين النجس والطاهر في التغير، فإذا خالط الشيء نجاسة فتغير فإنه يكون نجسا، والتغير يكون في الطعم وفي اللون وفي الريح. إذا طهر الإنسان محل النجاسة فإنه لا يضر الأثر، كما في الحديث ولا يضرك أثره، لما قالت إن إحدانا تحيض في ثوبها قال لتغسله بماء ولتحته وتقرضه ولا يضرك أثره، فدل هذا على أن بقاء شيء من الأثر لا يؤثر. الفقهاء يقولون إن بقي الطعم أثر، وإن بقي اللون أو بقي الريح أو بقي معا بسبب العجز عن إزالته فإنه لا يؤثر ونحكم بالطهارة له. انتقل المؤلف إلى مسألة بول الغلام. الأصل في البول أنه نجس، بحديث عامة عذاب القبر من البول، وحديث ابن عباس الصحيح لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. دل هذا على نجاسة البول. والأصل في لفظ النجاسة أن يراد بها النجاسة المغلظة التي لا بد من إزالة عينها ولا بد من غسل المحل بعدها، هذا هو الأصل في البول. بالنسبة لبول الغلام، بول الغلام الصغير ورد في الحديث أنه أمر بنضحه، فهنا إذا نظرنا في الحديث الوارد وجدنا أنه قد تعلق به عدد من الصفات، منها أنه غلام، ومنها أنه بول وليس بغائط، ومنها أنه لم يأكل الطعام، فهذه الصفات مؤثرة فنقيد الحكم بها. وهناك صفات غير مؤثرة، منها أنه قد وقع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الذي معه والدته، أو كونه في زمن النبوة، فهذه صفات غير مؤثرة. هذا يسمونه عند الأصوليين تنقيح المناط، بإخراج الصفات غير المؤثرة في الحكم وإبقاء الصفات المؤثرة. بعض الفقهاء، ما الواجب في بول الصبي؟ نضحه، والمراد به غمره بالماء، فلا يشترط فيه الغسل. بعض الفقهاء خالف في هذا الحكم بناء على أن الوارد في خبر واحد، وخبر الواحد لا يصح معارضته بالقياس، القياس يقدم عليه عنده. وبعضهم عمم الحكم في الجارية بناء على الاختلاف في طريقة تنقيح المناط. نعم شيخ. حديث لا يضرك أثره ولا يضرك أثره، قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع مكاثرتها بالماء، لحديث الأعرابي، حتى يذهب لون النجاسة وريحها. تقدم معنا، قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، هذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة رواية عن أحمد. منشأ الخلاف في هذا هو هل الماء شرط في التطهير أو قد يحصل التطهير بغيره، وبني هذا على مسألة هل وقع في عهد النبوة حكم بالتطهير بدون وجود الماء أو لا، وبني على مسألة هل تقييد التطهير بالماء في بعض الوقائع يفسر به المطلق في بقية النصوص، لأن لا بد أن يكون التغسيل والتطهير بالماء. قال لتغسله بالماء، هل نقول هذا في جميع النجاسات أو لا؟ ومذهب الحنفية في هذا أقوى، بورود وقائع في عهد النبوة حكمنا بالتطهير فيها، حتى في مذهب أحمد لو انقلبت الخمرة خلا بنفسها حينئذ تطهر. وفي عهد النبوة كانوا قال لما سئل عن النجاسة تقع في النعال قال يطهرها ما بعدها، والنجاسة في الأرض قد يمر عليها ذيل الثياب قال يطهرهم ما بعدها، في السيوف عندهم كانوا يقع عليها الدماء ولا يغسلونها ويكتفون بمسحها بخرقة ونحوها. مفهوم كلام المؤلف أن الخمرة إذا قلبت بفعل فاعل لم تطهر، خلافا لبعض الفقهاء وقد ورد في هذا أحاديث. مبنى الخلاف هل القصد يؤثر في باب النجاسة ولا ما يؤثر؟ هل القصد يؤثر في التطهير؟ فإنها إذا انقلبت بنفسها لم يوجد قصد. أو بعبارة أخرى، هل يعامل صاحب القصد الفاسد بنقيض قصده؟ الشارع أمر بعدم استعمال الخمر، فالتحيل على استعماله هذا تحيل قصد فاسد. عندما يحول الخمر إلى خل عمدا هنا ناقض مقصود الشارع، فكان قصده قصدا فاسد، فهل يعامل بنقيض قصده الفاسد ونقول تبقى على نجاستها؟ هذا هو منشأ الخلاف في المسألة. قد حكي إجماع الصحابة على هذا الحكم، ننتقل إلى مسألة ما إذا كان عنده هناك نجاسات وقع على ثوبه نجاسة ولا يدري أين مكانه، فالجمهور يقولون يتيقن، بمعنى أنه يغسل من ثوبه ما يجزم بأنه قد غسل محل النجاسة، كما لو وقعت النجاسة في يدي الثوب ولم يدري أي اليدين غسل اليدين معا. وهنا قول بأنه يتحرى ويجتهد، وقول بأنه يتخير. تقدم معنا مثيل هذه المسألة في باب الطهارة أو أوائل الطهارة في باب الماء. قال ويجزئ في تطهير صخر وأرض تنجست بمائع مكاثرتها بالماء. هذا كلام المؤلف لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد. يبقى لو مسحت الأرض، المسح هنا إن كان بدون رطوبة فلا بد أن يبقى في الكلام، لو مسحه بمحل فيه رطوبة، جاب خرقة فيها رطوبة، لو جاب خرقة وسحبت النجاسة فهل يتطهر بذلك أو لا؟ هذا إذا عندنا مسألة، هي المسألة ولا تطهر الأرض بالشمس. إذا المسألة الثانية، إذا ألقى عليها ماء فذهبت بعين النجاسة، فهل يكتفى بهذا أو لا بد من غسل الأرض ولا يكفي فيه غمرها بالماء؟ هذا أيضا مسألة أخرى. تقدم معنا الترجيح فيها، وقلنا الصواب أن مراد مقصود الشارع إزالة عين النجاسة، عدم بقايا أثر لها. ذكر المؤلف بعد ذلك فصل في ما يحكم عليه بالنجاسة. أول ذلك المسكر، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وصفه بأنه رجس، والرجس في لغات العرب النجس. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وعند الظاهرية لأنه لا يحكم بنجاسة. منشأ الخلاف في تفسير قوله رجس، هل المراد بالنجاسة الحكمية أو النجاسة المعنوية؟ والأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة ولا يجعل بمعنى مخالف للحقيقة إلا بدليل. النجاسة الحكمية ليست هي الأصل في تفسير لفظ النجاسة، قال: وكذا الحشيشة أنها نجسة ولو لم تكن مائعة. قال: وما لا يؤكل من الطير والبهائم مثل من الطير الصقر والنسر والغراب، من البهائم مثل الحمار والفهد، يحكم عليها بالنجاسة. لكن يبقى عندنا ما يتعلق بأجزائه، وسيأتي الكلام فيها. قال: وما دونها، أي ما دون الهرة في الخلقة. أمثلته الفأرة والحية والعقرب، فطاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، قال: ألقوها وما حولها. لو سقطت الفأرة في الماء ثم خرجت، إن قلنا إنها نجسة تنجس الماء. قال: وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي، فإن الآدمي طاهر، لذلك يشرع تغسيله. والسمك والجراد فإنه يجوز أكلها كانت طاهرة. وما لا نفس له سائلة، نفس معناها دم، كالعقرب فإنه لا دم له، والخنفساء والبق له بعوض نامس، والقمل والبراغي. قال: وما أكل لحمه من الحيوانات التي يجوز أكل لحمها ولم يكن أكثر علفه النجاسة تحرزا من الجلالة. مراد بالجلالة الحيوان الذي لا يتغذى إلا على النجاسات، فإنه يحكم بنجاسة الخارج منه ويجب تطهيره بإبقائه مدة معينة لا يأكل إلا الطاهرات. ما أكل لحم فبوله طاهر، هذا مذهب أحمد، وعند الجمهور أن بوله نجس. استدل الجمهور بأحاديث نجاسة البول، ما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. واستدل أحمد بحديث: كلوا أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، العرنيين الذين مرضوا. منشأ الخلاف من شيئين: الأول، هل يجوز التداوي بالنجاسات؟ فعند أحمد لا يجوز، ومن ثم نحكم بأن هذا البول طاهر، فلم يجز، وإلا لو كان نجسا لما جاز تداويه. يستدلون على ذلك بحديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والمنشأ الثاني في كيفية التعامل عند تعارض عمومين أو يمكن يقال المنشأ الثاني في حكم قوله هنا أبوالها، أتعام أبوال جمع مضاف إلى معرفة، وهناك وصف البول بأن السبب عذاب القبر، فتعارض عمومان. وقد يقال بأن السبب، هل يصح تخصيص العموم بالقياس؟ فالحديث إنما ورد في أبوال الإبل خاصة، فهل يلحق به بول ما عدا من الحيوانات المأكولة؟ ومثله أيضا في الروث، فإنه قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من الروث، حكم بطهارة. فقسنا على الغنم بقية الحيوانات المأكولة، فهل يصح أن نخصص العموم بهذا القياس؟ قال: وقيئه ومذيه ووديه، لأنه إذا حكمنا بطهارة البول فمن باب أولى نحكم بطهارة هذه الأمور، وهذا استدلال بمفهوم الموافقة، تنبيه. وأما طهارة اللبن فمحل اتفاق. قال: وما لا يؤكل، أي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن بواقيها نجسة، لأن أصلها نجس، حيوان النجس، فيكون الفرع نجسا. قال: إلا مني الآدمي ولبنه فإنه لا يؤكل، مع ذلك هما طاهران. ما تكلم المؤلف عن الدم وقال بأنه نجس، فالحكي الإجماع على نجاسة الدم في العصور الأولى. ولا أذكر أحدا من المتقدمين كان يقول بطهارته، وأول من مر علي ابن الأمير الصنعاني في حواشيه على المحلة. ويلحق بالدم القيح والصديد، لكن يعفى في الصلاة عن يسير الدم إذا كان يسير الدم لا ينقض الوضوء، بشرط أن يكون ذلك الدم من حيوان طاهر في حال الحياة. أما إيش؟ أما إذا كان الدم اليسير من حيوان نجس فإنه لا يعفى. قال ولو إشارة من دم حائض، يعني أن الدم اليسير من دم الحيض يعفى عنه. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني أنه هنا قبل هذا قلنا يسير، ما الضابط في التفريق بين الكثير واليسير؟ لم يذكر في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى أعراف الناس. السامي تنزه عن الدم حتى تصير لو جاء ثلاث نقاط بسيطة اعتبرها كثيرة، لا يصح له أن يصلي في هذا، لكن الآخر قصاب يذبح الذبائح ويقطعها ويبيعها على الناس، فلو وقع على ثوبه كمية نعتبرها كثيرة ولا يعتبرها كثيرة، فالحكم مناط به هو ليس بغيره. بالتالي قد يأتي الفقيه سائلان فيسألان عن دم يقع على ثيابهما فيأمر أحدهما بالإعادة ولا يأمر الثاني مع تساوي مقدار الدم باختلاف ما يريانه هما من كون الدم يسيرا أو كثيرا. الأصل في العرق والريق خارج من حيوان طاهر والطين الذي يكون في الشوارع أنه طاهر. بعضهم يقول عرف خاص وبعضهم يقول عادة. الهر تقدم معنا أنه حيوان صغير الحلقة، ولذلك قلنا بأنه طاهر، بالتالي فإن سوره طاهر ما ورد في حديث أبي قتادة. وما مات له لو أكل هر نجاسة، حينئذ تبقى النجاسة في فمه، فلو شرب من مائع بعد ذلك هل تنتقل النجاسة إلى ذلك المائع أو لا؟ قال المؤلف لم يضر، أي أنه لا تنتقل النجاسة. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، سؤر بقية ماء في الإناء من الماء بعد شرب بعضه. قال وفسره المؤلف بقوله فضلة طعامه وشرابه. نقف ولا نواصل؟ ها؟
شوف
خلينا نقول باب الحيض. ما في إشكال. ما في إلا خمس مسائل. شو رأيكم تأيدوني ولا تأيدون الشيخ؟ طيب نقول الحيض المراد به الدم الذي يخرج من فرج المرأة المعتاد وله صفات تخالف بقية الدماء. قال المؤلف بأنه لا يكون هناك حيض قبل 9 ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، بحيث إذا كان الدم الخارج من المرأة لا توجد في إحدى هذه الصفات فإنه لا يعد حيضا، لا يعد حيضا. هل هذه الصفات معتبرة أو غير معتبرة؟ منشأ من مسألة هل أحكام الحيض مبنية على استقراء أحوال الحيض، أحوال النساء، أو ننظر لدليل خارج؟ فإن قلنا منشأ ومبناه على استقراء أحوال النساء رجعنا إلى الواقع، والأظهر أن اسم الحيض له مدلول في اللغة، فهو دم خاص بلون ورائحة وكثافة متميزة، فمتى وجد من المرأة حكمنا بأنه حيض، لأن الحيض في اللغة سيلان، فما تسال الدم بصفاته صفات الحيض المعتبرة حكمنا بأنه حيض. ثم ذكر المؤلف ما يحكم بالحيض، الوطء في الفرج، فلا يجوز للزوج أن يطأ في حال الحيض، وهكذا لا يجوز له أن يطلق في حال الحيض. ويبقى الكلام في صحة الطلاق وعدمه، نرجع البحث في باب الطلاق. قال: والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد وكذا المرور فيه إن خاف التلويث. هذه محل اتفاق في الجملة إلا في مسائل، منها قراءة القرآن، قد أثر عن مالك أنه أجاز للحائض قراءة القرآن إن خشيت نسيانه، والجمهور يجيزون والجمهور يمنعون الحائض من قراءة القرآن. ومن أشهر أدلتهم حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، مما يدل على أنه مما استقر عندهم تنافي حال الحيض مع قراءة القرآن. والمسألة الأخرى مسألة اللبث في المسجد، هل يجوز للحائض أن تلبث في المسجد؟ ومنشأ الخلاف من أمور: أولها، هل يصح حديث لا أحل المسجد لحائض أو جنب وبسنن أبي داود؟ والأظهر أنه جيد الإسناد وأنه حسن. والثاني من حديث عائشة، من فهم حديث عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدي. فقال طائفة: ننظر إلى اللفظ، فهو أجاز لها المرور ولم يجز لها اللبث، فنأخذ في حكم اللبث بغيره من الأحاديث. وقال آخرون: ننظر إلى التعليل، إن حيضتك ليست في يدك، حينئذ نقول بجواز لبث المرأة. ولعل القول الأول منع المرأة من اللبث في المسجد أظهر، لحديث أبي لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب كما تقدم. اما المرور ان خشيه التلويث تلويث المسجد لم يجوز لها لان هذا اذيه. اذا لم تخشى ففي حديث عائشه الغسل الحيض يوجب الغسل ويثبت به البلوغ والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها. أولا حل اتفاق في الجملة الكفارة بالوضع فيه هذا مذهب أحمد. مقدار الكفارة دينار قرابة 4 وقليل غرام ذهب وورد أنها أقل نصف والجمهور على عدم وجوب الكفارة بالوضع. من شاء خلاف أن الحديث صح عند أحمد ولم يصح عند غيره. وقوله ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم ولو إشارة للخلاف. من شاء الخلاف هل هذا من خطاب الوضع أو سبب أو من خطاب التكليف؟ إن كان من خطاب التكليف لم تثبت الكفارة على الناس والجاهل والمقرب، وإن كان من خطاب الوضع وجب. قال وهي دينار أو نصفه على التخيير. تقدم معنا وزن الدينار، فهل الدينار يجب بالوضع سواء كان في أول مطلقا أو يجب نصف الدينار مطلقا والزيادة الثانية باختيار العبد كما هو ظاهر كلام المؤلف، فيكون الواجب هو النصف وما زاد عليه فهو مندوب. قولان منشأ في الحديث قال دينار أو فهل هنا أو للتخيير وكلام المؤلف أو أن أو للتنويع يكون الدينار مثلا في أول الحيض ونصفه في آخر الحيض. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. فإذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد دخول الفجر صح صومها، وهكذا لو طلقها بعد الحيض وقبل الغسل صح. واللبث بوضوء في المسجد، الحائض لا تلبث في المسجد ولو بوضوء، فإذا توقف الدم فحينئذ نقول حدثها سابق من ثم يمكن تخفيفه بالورود تماثل الجنوب. متى نحكم على الدم؟ متى نحكم على المرأة بأن الحيضة قد انقضت؟ لأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف وانقطاع الدم. متى يحكم عليه انقطاع الدم؟ بأن لا تتغير القطن عندما تحتشي بها المرأة. الحائض والنفساء لا يصومون ولا يصلون، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ورد في حديث عائشة. قال المؤلف من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. المستحاضة يخرج منها الدم دم عرق وليس بدم طبيعة وجبلة خلاف الحيض. هذه المستحاضة مريضة. المرأة المستحاضة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون لها عادة سابقة. إن كانت مبتدأة فحينئذ إذا كان حيضها أكثر
من
أكثر الحيض؟ أكثر الحيض 15 يوما عند الجمهور. فإذا كان الدم أكثر من ذلك فما تجاوز 15 فهو استحاضة. ما كان أقل من 15؟ قال طائفة تجلس يوما وليلة لأنها أقل الحيض، ثم تصلي وتتوضأ لكل وقت الصلاة. وقال طائفة تجلس 15 يوما، وقال طائفة تجلس غالب ما يجلس النساء 7 أيام أو 6. هناك 3 أشياء يتم التفريق فيها بين الحيض والاستحاضة. أولها العادة السابقة، كان عندها عادة سابقة أنها تحيض 8 أيام ثم استمر الدم معها، حينئذ نقول 8 أيام عادة وما زال فهو استحاضة. الأمر الثاني بالتفريق بواسطة العلامات، دم الحيض أسود تخين منتن، ودم الاستحاضة ليس كذلك. والأمر الثالث أن تجلس غالب ما يجلسه النساء 6 أو 7 أيام بحسب قرابتها. الفقهاء اختلفوا في أيها يقدم وفي أيها يعتبر، فعند أحمد تقدم العادة ثم التمييز ثم أحوال بقية النساء. لماذا وقع الاختلاف؟ للاختلاف الأحاديث الواردة في الباب، بعضها التفت إلى العادة وبعضها التفت إلى التمييز وبعضها التفت إلى غالب النساء. ولعل الأظهر تقديم العادة لحديث دعي الصلاة أيام أقرائك. قال المستحاضة إن أرادت أن تغتسل فتغتسل وتجمع بين الصلاة، وإن أرادت أن تصلي كل صلاة في وقتها فحينئذ تتوضأ في وقت كل صلاة. ماذا تنوي؟ الجمهور يقولون تنوي رفع الحدث، وآخرون يقول تنوي استباحة الصلاة لأن الحدث عندها مستمر، وهو المذهب. المستحاضة هل يجوز وطؤها؟ قال طائفة لا يجوز، وقال آخرون بالجواز. منشأ الخلاف من شيئين، هل تقاس الاستحاضة على الحيض؟ والمنشأ الثاني هو النظر في أحوال الصحابة، لأن المستحاضات في عهد النبوة كثر، فلو كانت المستحاضة يمنع من وطئها لأمر الأزواج بعدم الوطء، فهي الخلاف ناشئ من عدم النقل هل يكون دليلا على انتفائه، أو يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوطء لكن ثم تكلم المؤلف عن النفاس، قال لا حد لأقله في مذهب أحمد أنها لو ولدت طاهرة لم ينزل منها دم فإنها تعد طاهرة. قال وأكثره 40 يوما، هذا مذهب أحمد، وآخرون مدوا إلى 50 وآخرون إلى 60. من شاء الخلاف في حديث كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، من جهة صحته ومن جهة دلالته، هل هي تحكي غالب أحوال النساء أو هي تنقل الحكم الشرعي؟ قال ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان، إن وضعت قبل 80 يوما سقط الجنين قبل 80 يوما من بداية الحمل، فالدم دم فساد، وإن أوقعته بعد 120 فهو دم نفاس. بينهما ننظر في الساقط، تبين في خلق إنسان بأن يوجد فيه صفة من صفات الإنسان كيد أو رجل أو عين أو رأس، حينئذ نقول هذا نفاس. وهذا يترتب عليه مسائل، كون صاحبته تنقضي عدتها أو لا تنقضي، مثل أم الولد تثبت تكون أم ولد بذلك وضع هذا حمل أو لا إلى غير ذلك. هذه إذن قاعدة وضابط يدخل في أبواب متعددة. إذا تخلل الأربعين نقع طهرت في الأربعين، فحينئذ يلزمها الصلاة لأنها طاهرة. هل يكره وضعها؟ المذهب يكره لأن لا يعود الدم إليها، وقول الثاني لأنه لا يكره ولعله أقوى. من وضعت ولدين فأكثر، فبما تحسب؟ قال بعضهم بالأول، قال بعضهم بالثاني، وقال بعضهم لكل واحد منهما نفاس مستقل. ولعل هذا أظهر، لكل واحد نفاس مستقل. تتبين ثمرة المسألة، ما لو وضعت أحدهما ثم وضعت الثاني بعده واستمر الدم بينهما أيام، بين وضع الأول والثاني أيام، واستمر الدم أكثر من 40 بعد وضع الأول، فتترك الصلاة وتنتظر 40 من وضع الثاني. فهنا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في هل قاعدة التداخل تطبق هنا ويتداخل الولدان أو لا. قال وفي وضع النفساء من التحريم والكفارة ما في وضع الحائض، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. وذلك لأن الجماع حق فجاز له منع. هذا عند الجمهور. في مذهب أحمد أنه يلزم الوضع مرة في 4 أشهر، فمن ثم لا بد أن يطأ، ولا يجوز له أن يستعمل الدواء بما يمنع الجماع مدة طويلة. قال وللأنثى شرب الدواء لحصول الحيض أو لقطعه، لأن هذا متعلق بشأنها هي حالها، فجاز لها شرب. تعالنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة، نجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يغسل بوله، لأن الحديث إنما ورد في الذكر، والقاعدة أن الرخصة تختص بمحلها ولا يصح القياس عليها إلا عند معرفة المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، وهنا لم يعرف المعنى. نعم. الحديث ورد فيه صفات، هل قوله في الحديث غلام معتبر في العلة بالتالي يختص الحكم بالغلام، أو أن كلمة غلام ليست وصفا معتبرا في العلة وبالتالي نلحق الجارية به؟ كلمة غلام واردة في الحديث، هل هي داخلة في العلة أو ليست داخلة؟ ليس من باب مفهوم المخالفة، لا، من باب هل هذا القيد هذا الوصف معتبر في العلة ولا غير معتبر. ليس ثابتا كلام قتادة وكلام لا أظهر أنه نجس نجاسة مخففة يكفي نضحه يكفي نضحه مذي مثل ما تقدم ما في دليل الصواب أنه يرجع فيه للعرف ها؟ مبتدأ حينئذ تجلس غالب ما يجلسه النساء وتعتبره من أول الشهر من أول الشهر
مضطرب
يعني مبتدأ ليست مضطربة كلام المبتدأ
قاس على إيه
اضطربت ثم جاءتها الاستحاضة ولو شلون مضطربة وليست مستحاضة تجلس إذا جاءها الدم جلست وإذا توقف الدم صلت لما فيها إشكالية إشكالية في المستحاضة عندها دم مستمر سبحانك اللهم وبحمدك
الله يبارك فيك